أذكر نفسي وإخواني المسلمين جميعاً بتذكر نعم الله الكثيرة التي لا نستطيع عدها ولا حصرها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والله عز وجل قد أمر الناس كلهم بتذكر النعم، وهكذا خص المؤمنين بالأمر بذلك لأنهم المنتفعون بالأوامر وبالشرع أكثر من غيرهم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، وأيضا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فتذكر النعم سبب لشكرها. ومن نعم الله الكثيرة على عباد الله أن يسر لهم سبل عبادته وطاعته، ومن ذلك حبس النفس في المساجد لهذا الشأن، لعبادة الله، لذكر الله، لطاعة الله، وهذا هو الاعتكاف شرعاً، أن ينحبس الإنسان في بيت من بيوت الله تفرغاً لعبادة الله. وقد اتفق العلماء على استحباب الاعتكاف لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، وقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العشر، واعتكف أزواجه من بعده، واعتكف الصحابة والسلف، ولا يزال المسلمون يعتكفون في بيوت الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة ينعم الله عز وجل بها على من شاء من عباده. والواجب علينا أن نتذكر حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء إلى الآخرة وإلى ما عند الله سبحانه وتعالى. والآخرة خير لك من الأولى، فالآخرة خير من هذه الحياة. ومما يدل على عظم الآخرة وعلى حقارة الدنيا ما جاء في مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم، أي في البحر أو الماء المستبحر الكثير، فلينظر بما يرجع، أي بقطرة ماء. مما يدل على أن الدنيا ليست بشيء إلى الآخرة، إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزين، وفي رواية تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا كلها بذهبها وفضتها وزخارفها وزينتها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. والبعوضة من أصغر المخلوقات، وجناحها ليس بشيء، البعوضة ليست بشيء وجناحها بالنسبة لها ليس بشيء. فالدنيا التي يتقاتل عليها المتقاتلون ويتنافس عليها المتنافسون ويتحاسد عليها المتحاسدون، والتي يفرط بسببها المفرطون في جنب الله سبحانه وتعالى، فيضيعون من الأوامر ويرتكبون من النواهي ويتعدون من الحدود ويقطعون الأرحام وغير ذلك، ليست بشيء، لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى. ولما كانت كذلك يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. الكافر عندهم من الدنيا أكثر مما عندنا، أكثر مما عند المسلمين، بل الدنيا جنتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وجنة الكافر، لأنها لا قيمة لها ولا وزن لها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف بعض الناس بالدنيا فيعطيه ما بين جبلين من المواشي والأغنام، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر حتى يحبب إلى رجل الإسلام فيحب الإسلام فيصير أحب إليه من كل شيء بعد أن كان أبغض إليه من كل شيء. فالدنيا ليست بشيء، فيجب أن يكون الهم الآخرة والنظر إلى ما وراء هذه الحياة الدنيا. وهذا هو باب الغنى، وهذا هو باب الفلاح والفوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. جاء من حديث زيد بن ثابت وغيره. فمن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمرة، يصير أمره مجتمعا منتظما، وأتته الدنيا وهي راغمة. فباب الغنى القناعة والزهد في هذه الحياة الدنيا. وإذا كنت قنوعا في هذه الحياة الدنيا وزاهدا فيها وتنظر إلى ما وراءها وإلى ما بعدها، تأتيك الدنيا وهي راغمة بأمر الله، فالله خلق الدنيا وتأتيك وهي راغمة بأمر الله سبحانه وتعالى، بأدنى سبب تبذله من الأسباب الشرعية أو المباحة الصحيحة يأتيك ما كتب لك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فينبغي أن يجتمع الهم فيكون هما واحدا وهو هم الآخرة. وادعو ربك أن يجعل همك الآخرة وأكبر همك الآخرة، وألا يجعل أكبر همك الدنيا، حتى لا تتشتت عليك الأمور وتتشعب وتصير فقيرا نقيرا وإن كثر ما بين يديك، تصير في هم وفي غم وفي جشع وفي هلع، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثانية، ولو أن له ثانيا لتمنى ثالثة، ولن يملأ فاه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. لو أن لك واديا سيال من الذهب، وادي يكفيك ويكفي أهل بلدك وأهل دولتك وغيرهم، لما شبعت ولما قنعت، تتطلع إلى الوادي الآخر. وإن يستر الله لك بالوادي الآخر تتطلع إلى الثالث، وهكذا. ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وهذا الحرص كلما كبر الإنسان كبر معه الحرص وازداد حرصه على الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يهرم ابن آدم وتشب فيه خصلتان، الحرص والأمل وطول الأمل. هو يهرم، ربما انحنى ظهره واشتعل رأسه شيبا وضعفت قواه، وتطلعه للدنيا يشب ويعظم أكثر من تطلع الصغير وأكثر من تطلع الشاب في الإنسان. ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام على جهة الذم، فإن الهلع على الدنيا والتنافس فيها سبب الهلاك، سبب الهلاك. ومن أدلة ذلك حديث عمرو بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبي عبيدة إلى البحرين ليأتي بجزيتها، فجاء فبلغ ذلك بعض الصحابة فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلكم علمتم بمقدم أبي عبيدة بشيء من البحرين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أبشروا، ما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ومن الهلاك أن يزيغ قلبك عن الحق، وأن يصرف أمرك عما ينفعك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء قال: الفقر تخافون؟ خرج على بعض أصحابه فقال لهم: الفقر تخافون؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والله لتصبن، والذي نفس محمد بيده، لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، فالحرص عليها والتنافس عليها والحرص عليها من حلال أو من حرام، همك أن تجمع منها، هذا من أسباب زيغ القلب. فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، ومن أسباب الهلاك كما تقدم في الحديث السابق. فالدنيا ليست بشيء، فندعو الله عز وجل ألا يجعل أكبر هم من الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام إمام الزاهدين وإمام في كل خير، كان من دعائه ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قام من المجلس يدعو بهذا الدعاء، يدعو لنفسه ولمن معه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا وفي رواية أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فينبغي أن ندعو بهذا الدعاء، ونحمد الله كثيرا أن يسر لنا الخير وسبله، وأن حبب الإيمان إلى القلوب وزينه فيها وزين القلوب به. ونحمد الله أن يسر لنا الاعتكاف، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومقصود الاعتكاف كما تقدم هو حبس النفس، وأن الإنسان يرمي بالدنيا وراء ظهره، وأن يقصر أمله فيها، ويجمع فكره وهمه في أمر الآخرة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فيقبل على طاعة ربه بمحبة وبرغبة، يقبل على القيام وعلى قراءة القرآن وعلى الذكر وعلى الاستغفار، لا سيما في الثلث الأخير من الليل والمستغفرين بالأسحار، وعلى التوبة ويدعو الإنسان ربه أن يتقبل منه صالح العمل، فإبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أمرهم الله ببناء البيت فبنياه، قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجاء في حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا فكان يدعو الله أن يرزقه عملا متقبلا. فأنت أيها العبد قد تعمل العمل، لكن هل تقبل الله عز وجل منك هذا العمل أم لا؟ إذ أن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين الصادقين المخلصين، الذين يعملون العمل لا يريدون به رياء ولا سمعة، وإنما يريدون به وجه الله سبحانه وتعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. فادعوا الله أن يتقبل منك العمل الصالح، وأن يجعلك من المتقين الذين تقبل أعمالهم، وأن يعافيك من الرياء والسمعة ومن سائر محبطات الأعمال ومبطلات الأعمال ومفسدات الأعمال. وجاهد نفسك في طاعة ربك، فأنت ملاق ربك اليوم أو غدا أو بعد غد، ستلقى ربك، ستترك كل ما خولك الله من الأموال والزوجة أو الزوجات والأولاد والقليل والكثير، ستلقى الله بعملك، كما قال ربنا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذه حقيقة، هذه حقيقة يجب أن تكون راسخة في قلبك أيها العبد، ويجب أن تستعد للقاء الله في كل وقت في كل حين، فإن الموت إذا جاء لا يؤخر العبد إذا انتهى أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فاستعد للقاء الله بالتوبة النصوح وبكثرة الاستغفار وبالإكثار من الأعمال الصالحة. وهذا الشهر هو موسم تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. تريد الفوز العظيم هو هذا، فتاجر مع ربك، تاجر مع ربك تجارة لن تبور، تجارة رابحة بتحقيق الإيمان والاستكثار من أعماله، واتصف بصفات المؤمنين وبصفات أهل الإيمان، واستكثر من الأعمال الصالحة، وتوب إلى الله توبة نصوحة، واستغل هذه الأيام والليالي الباقية من هذا الشهر العظيم فيما ينفعك الله عز وجل به ويرفعك الله عز وجل به في الدنيا وفي الآخرة. ومن علامة قبول العمل أن الإنسان يكون بعد العمل الصالح أحسن حالاً قبل ذلك العمل. فإذا تقبل الله منك الصيام، وتقبل الله منك القيام، وتقبل الله منك ما تقرأه من القرآن، واستجاب الله لك دعاءك، وغفر الله لك ذنبك، فإن الصيام والقيام من أسباب مغفرة الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأرجى ما تكون ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر، ومنها هذه الليلة، ليلة 21. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه يسجد في صبيحة ليلة 21 على ماء وطين، في ماء وطين، فقام تلك الليلة، هو من معه من الصحابة قاموها بالصلاة وبطاعة الله وقراءة القرآن وبالدعاء. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصبح، وكفى المسجد، وكان من جريد النخل، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الماء والطين، فرؤي الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. ومما يستحب في هذه الليلة إضافة إلى ما تقدم الدعاء، فإن عائشة قالت: يا رسول الله، إذا يعني وفقت لليلة القدر أو أدركت ليلة القدر ما أقول؟ أو إذا كنت في طلب ليلة القدر، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالله عفو، من أسمائه العفو، وهو يحب العفو، وتدعو الله أن يعفو عنك. لا يكون همك فقط الدنيا، إن دعوت تدعو تسأل ربك الدنيا، دعو الله من خير الدنيا والآخرة، وأن يأتيك الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأعظم ما تدعو به هو مغفرة الذنب. وجاء الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شقت عليهم شق عليهم سق مزارعهم، فقالوا: لو أتينا النبي عليه الصلاة والسلام وطلبنا منه أن يدعو الله أن يفجر لنا الجبال أنهارا نسقي مزارعنا ونستريح من هذا العناء. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وهمهم هذا، فلما رآهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاء بكم إلا حاجة، فلن تسألوني شيئا إلا أعطيتكموه، ولن أسأل ربي شيئا إلا أعطانيه. يعني فرصة عظيمة. فالتفت بعضهم إلى بعض قالوا: الدنيا تريدون؟ غيروا هذا الأمر الذي أرادوه، وأجمعوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يغفر لهم. قالوا: يا رسول الله، ادعو الله أن يغفر لنا. وتركوا ذاك المطلب الأول، المطلب الدنيوي، ادعو الله أن يغفر لنا. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ففازوا فوزا عظيما بهذا الدعاء العظيم، فغفر الله للأنصار ولأبنائهم وأبناء أبناء الأنصار. فالإنسان يدعو الله أن يغفر له، لا سيما في هذه الليالي المباركة، وأن يعفو عنه، فإنه عفو يحب العفو. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وسائر المسلمين الصيام والقيام، وأن يعفو عنا وعن سائر المسلمين، إنه عفو كريم يحب العفو، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.